أهلا بكم مستمعينا في برنامج نفحات ربانية بانية على أصوات رفقة الشيخ عبد الله التمسيري. مساء الخير، مرحبا بكم، معكم لمياء المساوي على راديو أصوات، وكنرحب بكم في هذا الموعد اليومي نفحات ربانية بانية لمن خلاله في هذه الظرفية الاستثنائية اللي كتعيشها بلادنا. كنتكلموا مجموعة من المواضيع اللي كتهم حياتنا اليومية، هذه فرصة باش نتكلموا مع بعضنا بكل جرأة وبلا زواق. فمرحبا بكم معنا الشيخ عبد الله الدمسيري، رجل دين لليوم كيلعب أيضا دوره كوسيط أسري باش نفتحوا قلوبنا لبعضنا ونتكلموا على كل ما كيهم أمور حياتنا ومعيشنا اليومي في هذه الظرفية. سي عبد الله الدمسيري، مساء الخير.
أهلا ومرحبا، تحية لك، تحية للمستمعين والمستمعات، أسعد الله ليلتنا وليلتهم بكل خير. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياهم بالصحة والسلامة والعافية، وأن يؤمننا وإياهم من كل شر ومن كل سوء ومن كل أذية. اليوم بحول الله وتعالى نتناول موضوع مهم جدا دعت الحاجة والضرورة إليه في ظل الظروف التي نعيشها، وهو موضوع الجوار. نعلم أن كثير من العائلات والأسر اليوم تجلس في بيوتها ساعات طوال، وقد يعاني بعض، قد تعاني بعض العائلات وتعاني بعض الأسر من بعض التصرفات والسلوكيات غير اللائقة من بعض جيرانها. فربما همت بعض الأسر بترك وبهجر بيوتها جراء ما تلاقيه وما تكابده من معاناة من تصرفات تتمثل إما في الإزعاج أو في رفع الأصوات أو في حركات، يعني لا سيما في البنايات ذات الشقق المشتركة تحدث كثير من التصرفات التي تؤدي إلى الإزعاج، وكثير من الأسر لا تبالي بمن هم فوقها أو بمن هم أسفلها، فيقومون بمجموعة أعمال يكون فيها أذية ويكون فيها يعني حرج ويكون فيها يعني سلوك غير مقبول بالنسبة للأسر التي بجوارها.
لذلك عبد الله الدمسيري، ولا سمحتي لي قبل ما تكمل كلامك، بغيت المستمعات والمستمعين ديالنا، بما اننا كنتكلموا في موضوع يعني ديال الجوار او الجيران، فهذه فرصه ان الناس يتفاعلوا معنا ويقولوا لنا كيفاش اليوم كتعيشوا حياتكم مع جيرانكم في هذه الظرفيه الاستثنائيه. كندوزوا كيف ما قالت عبد الله الدمسيري ساعات طويله في بيوتنا، فبالتالي الاحتكاك سيكون اكثر مع جيراننا. 05 22 77 24 24، هذا ورقنا باش تواصلوا معنا وتكلموا معنا بكل جراه. واش اليوم اكتشفتوا بان عندكم جيران مزيانين كيف ما كنقولوا؟ لان كاينه واحد المثله كتقول لك سول على الجار قبل ما الدار، اولا اليوم انتم من الناس اللي كتعانيوا مع جيرانكم في هذه الفتره هذه. فاذكر مره اخرى بالرقم 05 22 77 24 24. والجار وصى عليه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سي عبد الله الدمسيري.
اكيد، لانه كما قلت احنا الاصل ان العلاقه الجواريه هي علاقه مبنيه على المخالقه الحسنه ومبنية على مراعاة الجيران لمشاعر بعضهم بعض، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض السلوكيات وبعض الاختلالات عند بعض الجيران. لذلك ربما نتساءلوا اليوم شنو هو اللي تيخلي بعض الناس انهم ينغصوا المعيشه ديال الجيران ديالهم، شنو هي الاسباب اللي كتخليهم يعني كيوقع منهم واحد التصرفات اللي كتسبب الهم والغم والحزن، وكتخلي الجار يعني غير مرتاح وغير مطمئن وغير سعيد في البيت ديالو. اليوم بزاف ديال الناس يعني كتشكى من السلوكيات، سواء ديال الوليدات اللي كيكونوا في الدار، سواء ديال التصرفات ديال الجيران، سواء ارتبط الامر بالازبال وطريقه التخلص منها. ربما كتجبر مثلا الانسان تيخرج من الباب ديال البرطمه ديالو تيحط الزبل قدام الباب ديال البرطمه ديال الجار ديالو في غير مراعاه لمشاعره. ربما مجموعه من السلوكيات والتصرفات اللي اليوم لابد خصنا نلتفتوا لها ونشوفوا شنو هي الاسباب، واش هي اسباب نفسيه، اسباب اجتماعيه، اسباب اخلاقيه، ناتجة عن ماذا؟ لا شك أن في النهاية غادي نجبروا بأنها أسباب ناتجة عن سوء تربية أو عن سوء تقدير أو عن سوء فهم لما يجب التعامل به تجاه الجار. وأنا أحب أن أنطلق في حديثي من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيكشف وتيبين لنا المكانة والقيمة العالية ديال الجار. فالجار ماشي العلاقة الجوارية ماشي علاقة عادية، ماشي مجرد إنسان ساكن لك يفصل بينك وبينه جدار. فالعلاقة على العلاقة بالجار وبالجار ديالو هي علاقة إيمانية ربانية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر المسيء لجاره والمؤذي لجاره غير مكتمل الإيمان. والله ما آمن بي، والله ما آمن بي، والله ما آمن بي. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات من لم يأمن جاره بوائقه. لما تأمنش الجار ديالو من الإذاية ديالو من الضرر ديالو اللي كيتسبب في الإذاية ديال الجار ديالو. جبريل عليه السلام يعني أكد وأعاد التأكيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، يبين له مقام الجار وحرمة الجار، حتى إن ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أحد الورثة، يعني يصل إلى مقام القرابة حتى يكون ممن يرثون. لذلك الإسلام شدد في حفظ الحقوق ديال الجار وفي الإحسان إليه، وهذا خلاف لما نحن عليه اليوم من تنافر وتباعد بين الجيران بعضهم من بعض، حتى أصبحوا واحد المجموعة ديال الجيران ما تعرفوش بعضياتهم، ما سيسولوش بعضياتهم. يعني العلاقة علاقة إما منقطعة منفصلة بالمرة أو علاقة متشنجة متوترة. نحن لا نريد للعلاقة أن تكون كذلك، نريد للجيران أن يكونوا كالأسرة الواحدة كالجسد الواحد، يكونوا متفاهمين، يكونوا متعاونين، يحققوا المعنى ديال الجوار والمفاهيم الحقيقية ديال الجوار في الإسلام. لأن الدين ديالنا أعطانا واحد المنهاج في معاملة ديال الجيران. هذا المنهاج إلا خدينا به وعملنا به كيضمن لنا السلام ويضمن لنا المودة، ويعني يعمق يعني الهدوء وراحة النفس في القلوب ديال الجيران مع بعضياتهم، وبالتالي يحصل تبادل النفع بين الجيران ودفع المضار كلها. يمكن نقولوا مثلا الجار على الأقل من مما يجب ومما ينبغي أن على الجار أن يبدأ جاره بالسلام. الجار ينبغي أن يفرح لجاره، الجار ينبغي أن يتألم لألم جاره، الجار لا ينبغي له أن يتتبع العورات ديال الجار دياله، ولا ينبغي له أن يتجسس عليه ولا أن يتحسس عليه. الجار ينبغي أن يستر زلات الجار دياله، الجار ينبغي أن يكون يعني بارا بجاره، يعني بمثابة الأب والأخ لأبنائه ولبناته. الجار مفروض أنه يعيد الجار دياله، يعود إلى مرد، يقدم له العون إذا احتاج للعون، يقدم له الرأي، يقدم له المشورة عند الحاجة، إذا كان أصابه شي خير أو عنده شي نعمة يهنئ بها، وإلا نزلت شي مصيبة أو شي آفة أنه يواسيه وأنه يعزيه. المفروض أن الجار يعني يحسن إلى جاره ويكون جارا صالحا ويعمل كل ما في وسعه ليكون ذلك النموذج الصالح. لأن مفهوم الجار الصالح هو من المفاهيم العظيمة الكبيرة في ثقافتنا وفي ديننا وفي قيمنا. مفهوم الجار الصالح يتمثل في الجوانب التربوية والاجتماعية والأخلاقية والنفسية، لأن الجار يعني يمثل يعني بابا عظيما من أبواب السعادة لجاره. ولذلك تقول عندنا في المثال اختار الجار قبل الدار، إنسان يختار جاره قبل داره. علاش؟ لأن هذاك الجار بمعنى تستأمنه على أهلك وعلى أبنائك، وهو ظلك وهو سندك، وهو الذي يعني تتبادل معه أسرارك وتتبادل معه كثير من همومك ومشاكلك. ولذلك لا ينبغي للعلاقة الجوارية أن تكون علاقة يعني علاقة سيئة أو علاقة متشنجة أو علاقة يشوبها ما يشوبها مما يكدر صفوها. العلاقة الوثيقة هي العلاقة المربوطة بالله، العلاقة المبنية على الإيمان، العلاقة المبنية على تقوى الله سبحانه جل وعلا. للجار على الجار يعني آداب، وللجار على الجار حقوق ينبغي أن يرعاها وأن يتعهدها. ولذلك لا ينبغي لجار أن يؤذي جاره سواء التعليه او رفع الصوت ديالو او رفع الاصوات ديال الاجهزه ديال التلفزيون او يدير واحد الاصوات اللي هي مرتفعه اللي يمكن يعني تمنع هذاك الجار من النوم او تمنعه من الراحه او تسبب ليه واحد النغص وواحد النكاد. ما خاصش الجار كما قلت يحط حاجيات او الفضلات ديال الاشياء اللي كيستعملها قدام الباب ديال المنزل ديالو او اشياء اللي فيها روائح. ما خاصوش الجار ما خاصوش يعني يستغل الطيبه والحسنية ديال الجار ديالو ويمكر به ولا يسيء إليه. المفروض فينا أننا نتحلاو بما يجب أن نتحلى به من القيم النبيلة ومن الأخلاق الحسنة في التعامل مع جيراننا. رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا من أدية الجار، حذرنا من الإساءة إليه، وهذا أمر لا ينبغي أن نقع فيه ولا ينبغي أن نترك لأنفسنا مجالا لأن يعني أن نرتكب خطأ من الأخطاء التي فيها الأدية بجار. ولذلك أنا أقول على رأس الحقوق التي نصت عليها الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجيران أن أول الحقوق وعلى رأسها عدم إداية الجار وعدم الإضرار به. ويكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. الرسول عليه الصلاة والسلام نبه على عظم خطر إداء الجار. فمرة حكى لنا الرسول عليه الصلاة والسلام قصة ذكروها الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لي واحد المرأة يعني فلانة راها كتصوم النهار وكتقوم الليل ولكن راها كتأدي الجيران ديالها باللسان ديالها فقط، يعني غير كتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار، هذه تؤدي جيرانها فقط بلسانها، فما بالك من يؤديهم من يؤديهم بالفعل، يؤديهم بالروائح النتنة، يؤديهم بالتصرفات المزعجة. فكل ذلك يعني أمره عظيم وخطره عظيم عند الله سبحانه جل وعلا. فلذلك راه جار السوء من جملة الأمور اللي كان كيتعود منها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. فلذلك نحن نتعود بالله من جيران السوء سواء في دار المقام أو في دار الدنيا أو في دار الآخرة. الشرع الحنيف منح واحد المكانة كبيرة مربوقة للجار وأمر بالإكرام دياله والإحسان إليه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره أو فليكرم جاره. ونهانا الإسلام عن أدية الجار والإحسان إلى الجار. هنا ليس فقط الجار المسلم، سواء كان هذا الجار جارا مسلما أو جارا غير مسلم، سواء كان كافرا أو كان فاسقا أو كان منافقا، كان صالحا أو كان طالحا، ما تهمناش حنا الصفة ديال الجار. المطلوب منا والمفروض علينا احنا اننا كنعاملوا الجار كيف ما بغى يكون، نعاملوه بالمعاملة الحسنة وبالأخلاق الطيبة ونتلطفوا به ونترفقوا معاه ونحسن إليه ونتحمل أداه ونصبر عليه ولا نعامله معاملة سيئة. ماشي بالضرورة نقول أنا هذا راه جاري واحد الإنسان خيب ولا ما كيصليش ولا هذه جارتي فاعلة ولا تاركة ولا كتخرج عريانة ولا لا هذا سرها وأنا ما نخليهاش تنعس وأنا ننغص عليها حياتها. هذا أمر والله لا يجوز شرعا غير مقبول. المفروض علينا أننا نعطي القدوة من أنفسنا، نكونوا إحنا مثال ديال الصلاح ومثال ديال الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة. فكل إنسان كينفق وكيعطي من داكشي اللي أعطاه الله تعالى. فإلا أعطاك الله الإيمان وأعطاك الله القدوة وأعطاك الله الأخلاق الحسنة، المفروض أنك تعامل دوك الناس الآخرين اللي ما عندهمش بها باش تكون تمثال لهم في الخير وتكون نموذج لهم في الصلاح، ولا ينبغي أن نكون نموذج في الشر. فالسيئات لا تعامل بالسيئة بل السيئة تعامل بالحسنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإنسان حتى إلا كان عنده شي جار ولا شي واحد ما مزيانش يصبر عليه ويحتسب ذلك تلك المعاملة السيئة وتلك التصرفات التي تصدر منه يحتسب أجرها وتوابها عند الله. لأن الإنسان إما يكرم الله تعالى بواحد الجار اللي هو جار صالح وها هنا يكون النفع متبادل ويكون الخير متبادل وتكون الحسنة بالحسنة لأن كلاهما يعني جار صالح مع جار صالح. وقد يبتلي الله تعالى بعضنا فيكون بعض جيراننا ليسوا على ما يرام، فها هنا لا نملك إلا أن نتحمل وأن نصبر، لأن حسن الجوار ماشي فقط في الإحسان إلى الجيران فقط، ولكن من حسن الجوار الصبر أيضا على الجيران. فالله تعالى قد يبتلينا ويختبرنا ليختبر مقدار صبرنا ومقدار تحملنا في بعض جيراننا فينظر كيف نعاملهم. لذلك اليوم الظروف فرضت علينا أننا نريح كما قلت مدد عديدة وساعات طويلة داخل البيت، وكلنا مجتمعين والعائلات ربما كتجمع، ربما في الأوقات العادية كانت تجمع غير في الليل وكل شيء كيدخل وكينعس وكيمشي للعمل ديالو. اليوم تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة متواصلة كنضلوا في البيوت. اليوم لابد تكون فينا الرحمة، يكون فينا اللطف، يكون فينا الريف، يكون فينا الإحسان، نبينوا للجيران ديالنا أننا راه النفوس ديالنا طيبة، راه النفوس ديالنا مزيانه، وتذوك الجيران ديالنا اللي ربما فيهم شي تصرفات ماشي هي، ماشي غادي نخرج وندق عليه ونهرس عليه الباب ولا نوض في الليل ونغوت بالفاعل يا بالتارك، لا ابدا، نصبر عليه، نحتسب اجر ذلك عند الله، نعامله بلطف، فاذا عاملنا بالسيئه عاملناه بالحسنه، فلا نعامل الاساءه بالاساءه ولا نعامل الجهل بالجهل، وإنما نتسم بالحلم، نتسم بالتأني، نتسم بكظم الغيظ. الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين على الناس، هذه من صفات المتقين. مرحبا
سي عبد الله، سيري غادي نواصلوا معك، عندنا فاصل. وأذكر موضوعنا اليوم كنتكلموا على حسن الجوار، 0522 77 24 24، من بعد الفاصل نحتفكم على أصوات
بلادنا. كدوز من مرحلة استثنائية، كل أطياف المجتمع متحدين معبئين للوقاية والحد من انتشار وباء كورونا. أصوات، الإذاعة اللي كترافق المغاربة في كل وقت وكل ظروف، كتعطيكم فرصة يومية طرحوا تساؤلاتكم وتسمعوا صوتكم في ظل هاد الوضعية. برنامج كلنا نوقف الكورونا، موعد جديد كيواكب معكم بالمعلومة الدقيقة، آخر المستجدات بالأخبار الصحيحة، وكيوضح لكم الإجراءات والقرارات، وكيرفقكم بالمزيد من التحسيس والتوعية. مرحبا بكم معنا يوميا من 12 منتصف النهار إلى الواحدة في برنامج كلنا نوقف الكورونا، رفقة عز الدين صوالحة ومجموعة من الخبراء والمختصين، مباشرة على أصوات.
أصوات
أصوات، الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
في إطار تدابير الحد من الضرر الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا، وتبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، علنات لجنة القيادة الاقتصادية قبل أيام تخصيص منح مالية استثنائية غادي يستافدوا منها الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل اللي مسجلين في خدمة العميد، والمأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم من طرف مشغليهم. فبالنسبة للناس اللي كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل اللي مسجلين في خدمة رميد، وقاموا بإرسال تصريحاتهم عبر الرقم 1212 وتمكنوا من التوصل برسالة قصيرة بخصوص قبول طلباتهم، غادي يتم إبلاغهم برسالة قصيرة SMS أخرى حول مكان السحب ابتداء من يوم 2 أبريل، واللي غادي يكون إما عن طريق الشباك الأوتوماتيكي ديال الأبناك أو عبر وكالة الأداء. في الحالة الأولى ديال الناس اللي مسجلين في خدمة رميد واللي غادي يتم توجيههم للشبابيك الأوتوماتيكية، غادي يلقاو في SMS اللي غادي يوصلهم جميع الإرشادات والمعلومات اللي خاصهم، واللي من بينها واحد الرقم كيتسمى الرقم المرجعي والاسم ديال البنك اللي غادي توجه ليه. وديك الساعة ما على الشخص غير يمشي للشباك الأوتوماتيكي اللي تابع لديك البنك اللي عنده في SMS، يدير سحب الأموال بدون بطاقة، ثم يدخل الرقم اللي عنده في SMS. من وراء هالشباك غادي يطلب لي واحد الرقم سري آخر، في هاد المرحلة خاصو يدخل ربعة الأرقام اللي عنده في رقم البطاقة الوطنية دياله. وبالنسبة للناس اللي عندهم قل من ربعة الأرقام في البطاقة الوطنية ديالهم، يكتبهم ويزيد عليهم الرقم زيرو باش يوليو ربعة ديال الأرقام. على سبيل المثال بطاقة التعريف الوطنية B12، الرقم السري للإدخال غادي يكون هو 1200. بطاقة التعريف الوطنية B123، الرقم السري للإدخال هنا غادي يكون 1230. بطاقة التعريف الوطنية B123456، هنا الرقم السري للإدخال غادي يكون هو 3456. وبالنسبة للناس اللي غيتم توجيههم للشبابيك الخاصة بالقرض الفلاحي، خاصهم يستعملوا عوض رقم البطاقة الوطنية، الرقم السري المتكون من سلسلة الأرقام اللي غادي يجيهم في SMS. ومن الأحسن كل واحد يغسل يديه مباشرة من بعد ما يستعمل الشباك الأوتوماتيكي بالصابون أو بمحلول معقم، أو لا يكون معه شي من دي الورقي باش يضغط على الأزرار دي الشباك ويرميه في سلة المهملات مباشرة من بعد الاستعمال. أما بالنسبة للناس اللي مسجلين في خدمة رميد واللي غادي تسلموا الفلوس من وكالة الأداء، فرحتهم غادي توصلوا بSMS واللي غادي يكون فيه الرقم المرجعي زيادة على اسم الوكالة اللي غادي توجهوا لها، فرحتهم خاصهم يتوجهوا لأقرب وكالة أداء اللي مشار لها عندهم في SMS، وما ينسوش يديو معهم البطاقة الوطنية. منين كيوصلوا الوكالة يشدوا الصف ويحافظوا على مسافة الأمان ديال المترونس. فاش كيوصل الدور ديالهم كيدليو بالرقم اللي جاهم في اس ام اس مع البطاقه الوطنيه تيمضيو على الوصل السلام وكيتسلموا المنحه ديالهم. ومن الاحسن كل واحد يدي معاه السيلو الخاص به باش يمضي به. ويجب التنبيه انه بالنسبه للناس اللي غيمشيو الى مكان صاحب اخر غير اللي جاهم في اس ام اس فراهم ما غيتمكنوش من الحصول على المساعده. والتفادي الازدحام حول نقاط السحب في هذه الفتره من الحجر الصحي غادي تمتد فتره التوصل برسائل قصيره لعده ايام ابتداء من يوم 6 ابريل. وحاجه مهمه، الرقم المرجعي والمعلومات الاخرى اللي غيتوصل بها الشخص المعني خاصو يحافظ عليها وما يعطيها لتا شي واحد. اما بالنسبه للمأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم من طرف مقاول اللي كتشغلهم على اساس انهم موقوفين عن العمل جراء الحجر الاجباري غادي يستافدوا من مبالغ الدعم المالي ابتداء من يوم الاربعاء 8 ابريل، وغادي يتم اخبار المستفيدين برساله قصيره اس ام اس عبر ارقام الهواتف المحموله ديالهم او عبر برقيه في حاله عدم وجود رقم الهاتف. وهنا كنبهوا الناس المعنيه انه لا داعي انهم يتوجهوا لاي وكاله بنكيه او شبابيك اوتوماتيكيه او وكاله الاداء او لاي نقاط لسحب الاعانات الماليه قبل التاريخ اللي ذكرنا. وطبعا ما تنساوش تتبعوا جميع اجراءات السلامه الضروريه اللي كتصدر من الجهات الرسميه.
في هاد الايام خلقوا من اجواء البيت اجمل اللحظات، حضروا شيوات مع وليداتكم او ازواجكم او الحباب اللي معاكم في الدار مع ايديال ودمتي، اطباق لذيذه تفرحنا وحنا في دارنا. تابعونا على فقره نساء ايديال ودمتي في برنامج حديث ومغزل مع سناء الزعيم، وبعتي بصورة ديال الطبق اللي حضرتي مع منتوج ايديال ولا دمتي اللي استعملتي عبر الواتساب على الرقم 07070708. وفوزي كل يوم من منتوجات متنوعة وكذلك تلاجة من نوع الرفيع كل شهر. إيديال ودامتي معك في الدار لنغدي الفرحة.
كاين الحل، البرنامج اليومي الناجح اللي هادي سنين كيفك مشاكلكم القانونية وكيساعد كل مواطن يعرف الحقوق والواجبات ديالو. مع حالة الطوارئ الصحية كثير من المواطنين توقفات المداخل ديالهم وتعيشوا وضعية من الخوف والشك. دكتور ماتوق وفوزيا تري مجندين باش يقربوكم كل يوم من القرارات اللي كتاخد الدولة لمصلحة المواطنين، وكل أسئلتكم ليها جواب حيت ديما كنبحثوا على الحل. كاين الحل مع الدكتور ماتوق كل نهار مع الجوج مباشرة على راديو أصوات.
أصوات
أصوات، الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
أهلا بكم مستمعينا في برنامج نفحات ربانية بانية على أصوات رفقة الشيخ عبد الله التمسيري.
حسن الجوار وأيضا تعامل طيب مع جيراننا في هذه الفترة، خصوصا لأننا كندوزو ساعة طويلة في البيت، كنتكلموا خصوصا على الناس اللي في عمارات وفي شقق اللي كيكونوا فيها الناس كتار. يمكن بعض الناس كيتشكاو دابا لأنه كيبقاو في الدار مدة طويلة وما كنحتارموش بعض الأمور اللي عندها علاقة بالجيران، سواء يعني صداع في وقت متأخر، صوت التلفاز اللي كيكون مجهد، أو الموسيقى، أو ربما بعض الروائح الكريهة، النظافة. ولكن كاين الناس اخرين اللي كيقول لك بالعكس، هذه هي الفتره اللي خصنا نحسنوا فيها العلاقه مع جيراننا ونتقيو الله في بعضياتنا. فمرحبا بكم معنا، الى بغيتوا تتواصلوا 0522 77 24 24. غادي نرجع معك مره اخرى سي عبد الله الدمسيل.
نعم فعلا، الرسول صلى الله عليه واله وسلم نوه بحسن الجوار وحتى عليه، ودع الناس الى تجسيد القيم النبيلة والقيم الفاضلة في معاملة جيرانهم، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن إداية الجيران. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ثم إن الله تعالى قرن حق الجار بعبادته وبتوحيده، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. فالآية المباركة الكريمة بالإضافة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها أمر بالإحسان إلى الجار مهما كان هذا الجار، سواء كان هذا الجار كما قلت يعني صالحا أو طالحا. الإحسان إلى الجيران يتجلى في حقوق أساسية يمكن أن نضع لها يعني خطوط كبيرة، أولها يعني كف الأذى عن الجار، وثانيها الإحسان إليه، وثالثها الصبر على احتمال الأذى منه. يمكن أن نلخص يعني العلاقة ديال الجوار في هذه الأمور ثلاثة: أننا ما نأذيوش الجيران ديالنا بأي طريقة من طرق الإذاية، أننا نحسن لهم في التعامل معهم يعني من خلال الكلام ديالنا معهم أو من خلال العلاقة بهم أو من خلال مد اليد لهم، والأمر الثالث أننا نصبر على احتمال الأذى أيضا منهم، بمعنى تدوك الجيران اللي يمكن تكون بعض فيهم بعض الآفات أو يكون فيهم بعض التصرفات اللي ماشي ولا بد نصبر عليهم. إذن فكل هذا مما أمر الله تعالى به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ربط الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الإيذاء بالجار بقضية الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني ضعف الإيمان أو عدم كمال الإيمان يتجلى في إداية الجار، ولذلك الجار يعني أمره أمر عظيم وأمره أمر خطير جدا عند الله سبحانه جل وعلا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث كثيرة أن الزنا بحال التي الجار ليس هي الزنا بأي امرأة كيفما كانت، وهي تعديل عند الله تعالى يعني الزنا بعشرة نسوة، لأن يزني أحدكم بعشر نسوة خير من أن يزني أو أشد عند الله تعالى من أن يزني بامرأتي أو بحليلة جاري، وكذلك سرقة الجار وخيانة أمانة الجار، كل هذا قد عظم الله فيه يعني الجرم وعظم الله فيه الإثم. طبعا هذه الأمور محرمة على طول يعني سواء مع الجار أو مع غيره، لكن إذا كانت مع الجار فتكون أشد وأعظم. ولذلك جاء في الحديث ديال عبد الله بن مسعود أنه سول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن أكل معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فهذا يبين يعني عظم الجرم وخبت التصرف وخبت السلوك وخبت المعاملة في مواجهة الجار. ولذلك اليوم نحن مطالبون بأن نعامل جيراننا معاملة طيبة، معاملة حسنة، نستلهم قيمها ونستلهم فضائلها من ديننا ومن عقيدتنا ومن تربيتنا الأخلاقية. فلذلك الإنسان التعامل دياله مع الجيران دياله كيكشف على المعدن دياله، كيكشف على الصفاء ديال الروح دياله والنقاء ديال القلب دياله. فالمعاملة السيئة تدل على خبث القلب وعلى عدم نقائه. فلذلك نحن أحوج ما نكون إلى أن نجلي القيم المتلى والقيم النبيلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة قيمة وأهمية الجار. قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فالخيرية إلى ما ظهرت في الجار ديالك أقرب الناس إليك فأين ستظهر؟ ولذلك في الحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. فهذه من علامة السعادة في الدنيا أن يعطيك الله جارا طيبا في معاملته، طيبا في أخلاقه، الأسرة دياله مزيانة، فهذه تكون درعا وتكون سندا لك وتكون مصدرا للطمأنينة والسعادة. فأنت لا تفكر في نفسك ولا في أهل بيتك سواء كنت في البيت أو سافرت أو خرجت هنا وهناك، لأنك موقن بأن من يتكئ إلى جنبك ومن يجاورك يمثل قيما وأخلاقا عظيمة، أخلاقا فاضلة. هذا ما ينبغي. ولذلك الإسلام، الدين الإسلامي يعني الشريعة ديالنا حتتنا على أننا نراعي والأخلاق الحسنة في المعاملة ديال الجيران ديالنا. ويمكن أن أقول خلاصة لذلك: إن الشريعة الإسلامية جعلت لنا منهاجا مباركا في معاملة جيراننا، ودعتنا إلى معاملتهم بالمخالقة الحسنة والتلطف بهم والرفق بهم والصبر عليهم والإحسان إليهم وعدم أذيتهم بأي طريقة من الطرق أو بأي سلوك كيفما كان. فلا يجوز لنا شرعا أن نؤذي جيراننا بأن نرفع أصواتنا أو بإحداث إزعاج أو غير ذلك من التصرفات التي لا تليق. فرسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من كل ذلك، وأمرنا
أن نكون محسنين إلى جيراننا، أن نكون متفاهمين، أن نكون متعاونين مع جيراننا، وأن نجعل جيراننا كأنفسنا، نحب لهم ما نحب لأنفسنا، ونعاملهم بما نعامل به أبناءنا وأهلنا. فلا ينبغي أن نخونهم، ولا ينبغي أن نغدر بهم، ولا ينبغي أن نؤذيهم ولو بروائح الطبخ الزكية، بل ينبغي أن نشركهم حتى في الطعام إذا كان لنا طعام يعني جميل، طعام طيب كانت له رائحة طيبة، ينبغي أن نشرك فيه جيراننا. فأبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي قال لي: إذا طبخت قدرا فأكثر ماءها، ثم انظر بعض أهل بيت في جيرانك فاغرف لهم منها، وإذا لم يتسع خيرك لجيرانك كلهم الذين هم بجوارك فعلى الأقل أن تعطي أقربهم. قالت عائشة: يا رسول الله، إن لجارين أحدهما مقبل علي ببابه، والآخر نائم ببابه عني، وربما كان الذي عندي لا يسعهما، فأيهما أعظم حقا؟ قال: المقبل عليك ببابه. فالإسلام يرينا وجوب تكافل أهل الحي، فلذلك إذا عجز أحدهم عن الكسب فالدين والإسلام يحملنا مسؤوليته إذا مات من الجوع. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما آمن بمن بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع أو طاوٍ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمفروض على الناس أن يتضامنوا وأن يتكافلوا وأن يحققوا الأخوة فيما بينهم، وأقصد ها هنا الأخوة الإنسانية بمفهومها الواسع الذي تجليه القيم النبيلة، بغض النظر عن الخلفيات الإيديولوجية أو الدين أو غير ذلك من العرقيات أو الإثنيات. فالجامع بيننا هو الجانب الإنساني، وينبغي أن نعبر عن إنسانية انطلاقا من قيمنا ومن قناعاتنا الدينية التي تدعونا إلى المعاملة بالحسنى وإلى المعاملة بالأخلاق الطيبة. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يقينا كل شر وكل سوء، وأن يرزقنا جيرانا صالحين، وأن يوفقنا لنعامل جيراننا بالمعاملة الطيبة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لك سي عبد الله الدمسيري، وهذه فرصة أننا نقويو علاقتنا مع جيراننا، نحترموا بعضياتنا، نحترموا خصوصياتنا، ونحترموا أيضا اللي كنكونوا يعني ساكنين في واحد الملكية اللي هي مشتركة. شكرا لك أيضا إبراهيم هضيبي في الإخراج. برامجنا متواصلة على راديو أصوات بعد لحظات حلقة جديدة من برنامج بقلب مفتوح مع إسماعيل.